Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 29 من شهر 12 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. حميدتي يواصل جولته الإقليمية ويصل إلى أديس أبابا قادما من كامبالا ويجتمع برئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد. منظمة طوعية تجمع 771 دانا و5000 قطعة ذخيرة متنوعة غير متفجرة من الأحياء بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور. غارات جوية للطيران الحربي على محيط القيادة العامة للجيش ومعارك وقصف مدفعي بالمهندسين لليوم الثالث على التوالي. 6 أشهر والخرطوم لم تدخل إليها شحنة دواء واحدة ومطالبة بفرض مسارات آمنة لإيصال المعينات الطبية والدواء للمحتجين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أثار الظهور العلني لقائد الدعم السريع الفريق حميدتي وزيارته لكل من يوغندا وأثيوبيا ولقائه برئيسي البلدين أثار ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. وقال الصحفي والمحلل السياسي محمد الأصباط لراديو دبنجا يوم الخميس أن جولة حميدتي على دول أوغندا وأثيوبيا ومن المتوقع أن تشمل جيبوتي وكينيا وبعض الدول العربية ستكون لها نتائج إيجابية، من واقع أنها تتيح الحديث المباشر معه وتمكن غادة هذه الدول وممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا من ممارسة الضغوط عليه مع استخدام العصا والجزرة لإحداث اختراق في عملية الحرب والسلام في السودان. وتوقع الأصباط أن تعجل هذه الجولة بجلوس البرهان وحميدتي إلى طاولة التفاوض وإنهاء الحرب، خاصة وأن الدول التي يزورها حميدتي مؤثرة وفاعلة وتدعو كذلك إلى وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين وإطلاق عملية سياسية في السودان لإعادة الانتقال المدني الديمقراطي. وأضاف الصحفي محمد الأصباط لراديو دبنجا من باريس:
من المتوقع أن تعجل في جلوس الفرقاء إلى طاولة التفاوض وقد تعجل بإنهاء الحرب، خصوصا هذه الدول كما هو معلوم دول مؤثرة وفاعلة على الأقل أوغندا وأثيوبيا، وهي أيضا تدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف معاناة السودانيين وإطلاق عملية حوارية على مسارين. المسار الأول هو إيقاف الحرب والترتيبات المتعلقة بإيقاف الحرب، والمسار الثاني إجراء حوار سياسي لاستعادة الانتقال المدني الديمقراطي.
وحول توقيت ظهور حميدتي وجولته الإقليمية الجارية، قال الأصباط أن حميدتي أراد من خلال ظهوره في أوغندا ثم أثيوبيا وغيرها من الدول أن ينتقل إلى مرحلة متقدمة لإعادة تقديم نفسه، خاصة أن أوغندا لديها دور محوري في أفريقيا ورئيسها يوري موسيفيني له تأثير على رؤساء القارة، إضافة إلى أن أثيوبيا عاصمة أفريقيا ومقر الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي ودورها المعروف تاريخيا في القارة الأفريقية. وأوضح أن ظهور حميدتي بالأمس في أوغندا ويوم الخميس في أثيوبيا قد أربك المشهد السياسي في السودان، خاصة بعد الحديث الذي دار حول وضعه الصحي وحياته، إضافة إلى الغموض الذي اكتنف تأجيل اللقاء الذي كان من المفترض أن يعقد يوم الخميس بينه والبرهان. وأضاف الصحفي محمد الأصباط لراديو دبنجا من باريس:
بدأ الظهور في أوغندا ثم انطلق إلى أثيوبيا، وبدأ واضح أن الرجل ينتقل الآن إلى مرحلة متقدمة في إعادة تقديم نفسه، خصوصا وأن أوغندا معروف أن لديها دور محوري، الرئيس الأوغندي هو عميد الرؤساء الأفارقة وهو له تأثير على مجمل رؤساء القارة. ثم انتقل إلى أثيوبيا عاصمة أفريقيا حيث مقر الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والسلم الأفريقي والدور الأثيوبي المعروف تاريخيا.
وكان حميتي أجرى يوم الخميس بأديس أبابا مباحثات مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد. وقال رئيس الوزراء الأثيوبي بعد لقائه بحميتي أنه ناقش معه تأمين السلام والاستقرار في السودان. وكان حميتي وصل صباح اليوم الخميس إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا قادما إليها من يوكندا التي وصلها يوم الأربعاء قادما من السودان في أول زيارة علنية له منذ بدء الحرب منتصف شهر أبريل الماضي. أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني بالعاصمة كامبالا. ومن المتوقع أن يلتقي حميتي خلال جولته الحالية بالاتحاد الأفريقي والإيجاد ورئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم ورئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدو. شن الطيران الحربي التابع للجيش غارات جوية على محيط القيادة العامة للجيش صباح ونهار يوم الخميس، استهدف تمركزات لقوات الدعم السريع. وقال شهود من الخرطوم لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات القصف الجوي للطيران الحربي بمحيط القيادة العامة للجيش مع تصاعد سحب الدخان بعد القصف. وأوضح الشهود أنهم سمعوا أيضا أصوات المضادات الأرضية التي أطلقتها قوات الدعم السريع. وأوضحوا أن قوات الدعم السريع تقوم بإطلاق المدفعية من أحياء الخرطوم الشرقية والمدينة الرياضية نحو القيادة العامة للجيش. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا من الخرطوم:
يا الخرطوم في درب يا القيادة الدعم ده ما بده اسمه ده المدفعية بتمنع بقوم بفكوا من هنا بمشي كده وبيفكوا هنا من الخرطوم بزقوا كده يا القيادة الطيران كمان بيجي بدوقه بمشي طيران لكن ما بتسمع صوته بس اسمع بس بجدي بس بيت لكن قريب كده ما بيجي زي زمان ده.
وفي مدينة أم درمان تواصلت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بمنطقة سلاح المهندسين الخميس لليوم الثالث على التوالي. وأفاد شهود عيان تحدثوا لراديو دبنجا من أم درمان يوم الخميس باندلاع معارك ضارية في منطقة سلاح المهندسين. وأوضح الشهود أنهم سمعوا دوي انفجارات وأصوات متقطعة للرصاص في منطقة أبو سعد. وبحسب شهود فقد استهدف القصف منزل الشهيد علي عبد اللطيف ببانت دون وقوع إصابات، فيما شهدت منطقة أم درمان القديمة والسوق الشعبي اشتباكات متقطعة. قتل مواطن رميا بالرصاص وأصيب 3 آخرين في إطلاق نار من قبل قوة من الدعم السريع داهمت منطقة أربي جي بولاية الجزيرة يوم الخميس. وأفادت لجان مقاومة أربي جي في بيان أن قوة تتبع للدعم السريع أطلقت الرصاص على مجموعة من الشباب الذين كانوا يقومون بحماية الأحياء السكنية، ما أدى إلى مقتل أحدهم وأصيب 3 آخرون. وأوضح أن الدورية التي اقتحمت المنطقة وصلتها بغرض سرقة ممتلكات المواطنين، وأدان البيان بشدة انتهاكات أرواح المدنيين وترويعهم ونهب ممتلكاتهم. وفي جنوب الجزيرة أفاد شهود من غرية البرياب راديو دبنجا يوم الخميس بإصابة 8 مواطنين من القرية بإصابات خطيرة بالرصاص الحي وإصابة مواطن آخر بالدبشك خلال اقتحام قوات من الدعم السريع لغرية البرياب ليومين متتاليين جنوب الجزيرة. قالت منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية التي تعمل في مجال إزالة وتجميع الأجسام غير المتفجرة ما بعد الحرب أنها تمكنت من استخراج 771 دانة متفجرة وغير متفجرة من المنازل والطرقات بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور. وذكرت المنظمة في تقريرها للفترة من 25 مايو إلى 25 ديسمبر أنها تلقت في هذه الفترة 871 بلاغا بوجود أجسام غريبة في 14 حي من أحياء مدينة نيالا. وأشار التقرير إلى أنه تم تجميع عدد 5000 قطعة من الذخيرة غير المتفجرة بأنواع مختلفة تمت إبادتها والتخلص منها. وكانت مدينة نيالا شهدت خلال الفترة من 15 أبريل إلى 6 أكتوبر الماضي معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع، واستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة وراح ضحيتها مئات المواطنين. وصف الدكتور عمر النجيب وزير الصحة السابق استشاري الصحة المهنية الوضع الصحي الحالي بالبلاد بأنه كارثي مع استهداف الطرفين للقطاع الصحي منذ بدء الحرب وحتى اليوم. وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج ملفات سودانية يوباسي يوم السبت، أكد أن البنية التحتية للقطاع الصحي دمرت عمدا مثل ما حدث في الخرطوم بعد خروج المواطنين، واستشهد في ذلك بهجوم شنه مجموعة من قوات الدعم السريع على منزل آمن يستخدم من قبل أطباء وشباب لعلاج الناس، حيث جرى تدمير كل شيء موجود في داخل المنزل، بالرغم من أن أغلب من كانوا يتعالجون بداخله هم عناصر الدعم السريع نفسه، وهو أمر مستغرب. واتهم الدكتور عمر النجيب الطرفين الجيش والدعم السريع باستهداف المؤسسات الصحية والمستشفيات وضربها عمدا مثل ما حدث في مستشفى شرق النيل بالخرطوم والجنينة بغرب دارفور، وأضاف قائلا: الآن كل مستشفيات وتمدن لا تعمل، وكذلك كل مستشفيات ولاية الجزيرة. وأضاف الدكتور عمر النجيب وزير الصحة السابق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الميليشيات المتحاربة في السودان سواء كانت ميليشيات الجبهة أو ميليشيات الدعم السريع، الاثنين بيستقصدوا المستشفيات وبيضربوها، بيضربوها عمدا زي ما حصل في مستشفى شرق النيل، زي ما حصل في مستشفيات ما عندها حدود، والفظائع الفظيعة جدا اللي حصلت في الجنينة وفي مستشفى الجنينة التحتية للصحة يتم تدميرها بقصد.
من جهة ثانية، أعلن وزير الصحة السابق الخرطوم بمدينها الثلاثة لم تدخل إليها شحنة دواء واحدة منذ 6 أشهر، وقال لراديو دبنجا أن كل ما يصل للخرطوم عبارة عن بعض الشحنات الصغيرة الموجهة لأفراد، وهذه كما يقول الدكتور النجيب بشهادة الأطباء الموجودين داخل الخرطوم. وقال أن هناك عملا يجري الآن مع نقابة الأطباء ولجان الطوارئ لتحديد الاحتياجات، لكنه أشار إلى أن المعضلة بكيفية وصول المساعدات. وأكد الدكتور النجيب أن الحل يكمن أولا في إيقاف الحرب وفرض مسارات آمنة لإيصال المعينات الطبية والدواء للمحتاجين، هذا إلى جانب تأمين مناطق وتوفير الحماية لها ليتلقى فيها السودانيين العلاج. وأضاف الدكتور عمر النجيب وزير الصحة السابق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في مشكلة حقيقية جدا جدا، إنه حتى في الوقت الحاضر إذا الناس قدروا يعملوا مساعدات ما في ضمان إنها تصل للمستفيد منها. الحل للمسألة دي طبعا الحل الأساسي هو وقف الحرب، لكن الحل الأساسي هو فرض مسارات آمنة لإنه الأدوية دي تصل للناس المحتاجينها.
حذرت منصة السودان للزراعة والأمن الغذائي من توقف الإنتاج الزراعي بمشروع الجزيرة بعد سيطرة الدعم السريع على مدني واكتساحها لقرى الولاية. وقالت المنظمة أن توقف الإنتاج الزراعي بالجزيرة مهما كانت مدة هذا التوقف سيؤدي حتما إلى أزمات غذائية وارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية وانعدامها بصورة كاملة، كما يهدد السلم المجتمعي بالولاية. وكشفت المنصة عن انتشار حوادث النهب والسلب على نطاق واسع بالجزيرة، طالت منشآت المشروع وسياراته والآليات الثقيلة والجرارات ومدخلات الإنتاج. وقالت أن هذا الإفقار الممنهج لإنسان الجزيرة بسلب ممتلكاته ونهب مدخراته وتربيعه وتهديده سيؤثر وبشدة على سلسلة إنتاج الغذاء وتوفير الحاجيات الأساسية للمواطنين في ولاية الجزيرة والوطن ككل. لذلك طالبت المنصة بحماية هذه المرافق والمؤسسات والأفراد بما فيهم المزارعين وأسرهم من أي اعتداءات أو أعمال تخريبية، يعد أمرا ضروريا وملحا للغاية، بل أنه ينذر بمجاعة في كل أرجاء البلاد. كشف مكتب السودان بمركز المشروعات الدولية الخاصة عن شبكات فساد تدعم اقتصاد الحرب في السودان. وقالت مديرة المركز شازا بلا في مقابلة مع راديو دبنجا أن هذه الشبكات لديها مصالح في اقتصاد الحرب، مثل التجارة في السلاح والتعدين واستخراج الزحف الذي يمثل مصدر التمويل الأساسي حاليا لطرفي الحرب. وأكدت أن عائد الذهب الذي يعتبر السودان ثالث دولة أفريقية إنتاجا له يذهب بشكل أساسي إلى جيوب المؤسسة العسكرية والدعم السريع. وقالت أن الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية وبريطانيا في الفترة من مايو إلى شهر أغسطس لشركتي مروي جولد والجنيد العاملة في تعدين الذهب لم يكن مستغربا، وأشارت في هذا الخصوص إلى نقاشات تجري حاليا داخل الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على شركات تعمل على دعم الحرب من الطرفين. وأضافت شازابيلا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الذهب لما يطلع بيمشي في جيوب بشكل أساسي، جيوب المؤسسة العسكرية وجيوب الدعم السريع، عشان كده ما كان مستغرب الحظر اللي حصل من الحكومة الأمريكية ومن بريطانيا للشركات بما فيهم مروي جولد وبما فيها الجنيد، ودي شركات شغالة بشكل أساسي بالتعدين في مجال الذهب. حصل الحظر، الاتحاد الأوروبي برضو يناقش إنه يفرض نفس الحظر الاقتصادي على شركات أخرى شغالة في دعم الحرب من الطرفين.
تراجعت القدرة الشرائية وانخفض الدخول السوداني بنسبة 50% بعد انفجار الحرب بين الجيش والدعم السريع منتصف أبريل الماضي، وأدى هذا التراجع في القدرة الشرائية مع انخفاض دخل الفرد إلى انضمام 2 مليون سوداني منذ بدء الحرب لحوالي 26 مليون سوداني آخرين يعيشون تحت خط الفقر منذ العام 2019 حسب تقارير بنك السودان. ووصفت شازابيلا مدير مكتب السودان بمركز المشروعات الدولية الخاصة في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التراجع الذي حدث في القدرة الشرائية بأنه متوقع، لكنها أشارت في المقابل لاستمرار النشاط التجاري الضئيل المصاحب للحرب، وقالت أن العملة السودانية أصبحت بلا قيمة وتراجعت قيمتها بشكل كبير في وقت يصعب الحصول حتى على العملة الورقية. وتوقعت شزا في هذا الخصوص حدوث كارثة في السودان لو توقف تطبيق بنكك عن العمل، حيث لا توجد في المقابل سيولة نقدية للتداول. وأضافت شزا بلا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بنك السودان قال إنه في 2 مليون مواطن دفعوا نحو خط الفقر زيادة ل 26 مواطن اللي كانوا قاعدين من 2019، زادوا 2 مليون مواطن سوداني بسبب الحرب دي. فتراجع القدرة الشرائية متوقع، لكن لا، سيستمر النشاط التجاري الضئيل ده المصاحب للحرب سيستمر، وربما يجد الناس قدرة على الالتفاف حول المشاكل بتاعت الحرب.
يواجه اللاجئين السودانيين الذين فروا إلى شرق تشاد بسبب الحرب من نقص في الغذاء وانعدام السكن بجانب قلة المراكز الصحية في ظل استمرار تدفق الهاربين من دارفور إلى مركز استقبال أدرا على الحدود بشرق تشاد. وقال اللاجئ والناشط الحقوقي بمنطقة أدرا بشرق تشاد عبد المنعم آدم عبد الله لراديو دبنجا أن مركز استقبال أدرا يشهد تزايدا في أعداد الفارين من الحرب قادمين من ولايات غرب ووسط وجنوب وشمال دارفور. وأوضح أن العدد المتواجد الآن بمنطقة أدرا التشادية وما حولها يصل إلى 10,000 أسرة يعيشون في العراء بلا مأوى في انتظار تحويلهم إلى معسكرات ثابتة. وأوضح أن اللاجئين الجدد يعانون الآن من نقص في الغذاء وشح في مياه الشرب وقلة في المراكز الصحية. وأضاف اللاجئ عبد المنعم آدم عبد الله لراديو دبنجا من شرق تشات:
المنطقة بتاعت أدرى محتاج للخدمات الأساسية، وما زيادة بتاعت الأعداد اللاجئين بقت في شهو في مسألة بتاعت توزيع الموارد في متعلق بمسألة بتاعت الموية، بالإضافة لمدينة أدرى عندها مستشفى واحدة كبيرة وبر فيها نقص في الكادر، وما زيادة بتاعت حالات بتاعت المرضى وسوء التغذية بالنسبة للأطفال، يعني عدم وفرة بتاعت مراكز صحية لحد الآن.
الخبر الأخير في النشرة: رحب حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بمبادرة مستشفى الشرطة بإعلان الإقليم منطقة علاجية لكافة النازحين واستقبال للحالات المرضية القادمة من الخرطوم والجزيرة والولايات الأخرى. وأكد العمدة أن المبادرة إنسانية في المقام الأول ولا علاقة لها بالسياسة. وأوضح أن الإقليم يستقبل أعداد كبيرة من النازحين خلال الأيام القادمة، وسيحتاجون إلى الإسعاف وتوفير العلاجات لذوي الأمراض المزمنة. وأكد حاكم إقليم النيل الأزرق ترحيب حكومته بالكوادر الطبية المتخصصة القادمة من مدني والخرطوم، وأوضح أن عدد من المستشفيات بالإقليم في حوجة للدعم بالمعدات والكوادر لإنجاح المبادرة. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا يقدم مسلسل جبل الدغينة اعتبارا من الجمعة 29 من شهر 12 الجاري وكل يوم. جبل الدغينة مسلسل إذاعي يومي تتناول قصته خطاب الكراهية ومبدأ التسامح والتعايش والمحبة بين كل السودانيين. جبل الدغينة تأليف إخراج الأستاذ ربيع يوسف الحسن وتمثيل نخبة من نجوم الدراما في السودان. تابعونا يوميا على مدى 15 حلقة من جبل الدغينة عبر الموجة القصيرة والستلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحلقتنا الليلة هتكون حول أوضاع اللاجئين السودانيين بشرق تشاد، وخصوصا اللاجئين الجدد الذين فروا إلى دولة تشاد طلبا للجوء بعد قيام الحرب في أبريل. ضيف حلقتنا الأستاذ المحامي عبد المنعم آدم عبد الله. عبد المنعم هو من السودانيين الذين لجؤوا لدولة تشاد بعد أحداث الجنين المشهورة عند بداية الحرب. معه نحاول نسلط الضوء على أوضاع اللاجئين الجدد بشرق تشاد. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا بالراديو دبنجا لتغطيتهم المتواصلة بخصوص الأوضاع اللاجئين في شرق تشاد، ومحبيكم مجددا إن شاء الله.
أستاذ عبد المنعم، كيف هي أوضاع اللاجئين السودانيين الآن الجدد بشرق تشاد، وكانت بمدينة أدري أو بالمعسكرات الجديدة؟
طيب، اللاجئين السودانيين اللي فروا في أدري عموما هي أعداد كبير بجد، وهم زي وزي اللاجئين الآخرين المترقبين الوضع في السودان فيما يتعلق بالوضع بتاعت الحروبات، والناس كلها أمنياتها تحاول ترجع في الفترة القريبة إن شاء الله. الحاجة المهم هي المسألة بتاع التزايد بتاع اللاجئين بصورة عامة في مدخل بتاع مدينة أدرا، يعني مستمرة لحد الآن، لحد أخبار بتاع أمس وغيرها في التزايد نتيجة لارتباكات، والمسألة بتاع استمرار المعارك والهجومات بتاع الميليشيات عموما في دارفور ما زالت متواصلة، والناس كل يوم يعني يجي. بالإضافة للحاجة المهمة هي فيها زيارة بتاعت المخيمات، في مخيم اسمه اللاشة في شرق تشاد هنا، بتبعد مسافة بتاعت 70 كيلو من أدرا الحدود، وده المخيم الجديد في الفترة الفاتة تم إنشاؤه، وفعليا بدأ في نغل بتاعت اللاجئين اللي عندهم فترة زي 6 شهور في أدرا من بداية بتاعت اللجوء، والحمد لله يعني في عدد كبير جدا، في عدد 400 أسرة كده تم نقله في مخيم بتاع اللاشة. ومخيم اللاشة يعني برضو فيها مخيمين، فيها مخيم متنالب، فيها مربعين هسه الآن، فيها بلقو وبلقتين يتم نقل الناس، أعدادهم من 250 لحد 260، والاستيعاب الكلي هي عدد 400 أسرة. بالإضافة لمخيم متلاصق معه برضو مخيم اللاشة لسه الإنشاء فوق ومتواصل فوق، ولسه ما يتبلد، حيتم ترحيل اللاجئين من المخيم بتاعت أدرا في الفترة الجاية. بالإضافة لأنه في مقترحات بتاعت مخيمات أخرى لاستيعاب بتاعت اللاجئين، ودي لسه ما بدأت عمل فوق إن شاء الله.
سمع عبد المنعم، من حديثك فهمنا أنه ما زال تدفق الفارين من دارفور إلى تشاد مستمر بسبب الحرب الدائرة. هل عندك إحصائية للعدد الكلي للاجئين الجدد اللي وصلوا تشاد حتى هذه اللحظه منذ بدايه الحرب في شرق تشاد؟
الاعداد الكليه يعني بالضبط كده، نحن من ضمن الناس المهتمين بمساله بتاعه القضايا بتاعه اللاجئين، بالاضافه القضايا بتاعت المجتمع المدني عموما كده. للأسف ما عندنا الرغم الكلي، لكن الناس اللي دخلت في الفترة الأخيرة ممكن نقدرها بمسألة بتاعت فياد ممكن نقدر نقدرها بالعربات يعني يوميا. في بداية أو في نهاية نوفمبر الفات يعني يوميا كان في عدد يعني من 7 ل 13 يعني عربيات كان بتجي في مخيم بتاع أدرة. بالإضافة لأنه الجهة المعنية المهتمة الوحيد في مسألة بتاعت الأعداد هو المطورية الثانية واللاجئين، والقاعد عمل في ترتيب بتاعت الأعداد من بدايتها حد الآن. إحنا كمهتمين يعني قريبين من اللاجئين وقاعدين نقوم بنشاط بتاعت الأعداد في لفيات معينة أو بالفيات الأكثر حوجا أو فيات اللي تتعرض لانتهاكات الأنقان أما حسرها وعرفان لعبارة جهاد أو هي أعداد زي 400-450 ألف يعني لاجي من ضمن الناس الفروا كان دخلوا في جاد.
سمع أستاذ، نذكر أنه في بداية أحداث الجنينة يعني كل الفارين من السودان واللي وصلوا لاجئين إلى تشاد كانوا من ولاية غرب دارفور منطقة الجنينة وما جاورها. هسي أنت بتقول التدفقات مستمرة منذ شهر نوفمبر، اللاجئين اللي بيصلوا تشاد ديل قاعدين يجوا من أي الأماكن في دارفور؟
الأماكن اللي بيجوا منها المدينة بتاعت الجنينة يعني من المدن الأوائل اللي هي فرد لاجئ أو نازحين أو مواطنين من بداية بعد مقتل والي في 14 يونيو، ومن ثم الغرة المجاورة المحلية بتاعت الجرينيك وويدر إدارية مورنة إضافة للغرة الحوالية. وحسب الآن في مناطق شمال شرقي جنينة عندنا منطقة بتاعت عزرني وغيرها غير الناس اللي بيجوا، بالإضافة للناس اللي كانوا في حدود بتاعت محلية بيدا من مناطق بتاعت كونغا حرازة مناطق بتاعت ماغو بورتا وأررا، وبالإضافة مدينة بتاعت الحبيلة دي للناس الحسن لحد الآن، بالإضافة لمنطقة بتاعت نوب دارفور ووسط دارفور زالينغا وحتى المناطق بتاعت جبل مرة على أطراف الناس الباقي درنيب الحماية وأو
نعم. أستاذ عبد المنعم آدم عبد الله المحامي والناشط في مجال العمل الإنساني في معسكرات اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب منذ بدايتها في شهر أبريل، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا أستاذ صادق وراديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.